الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد، فالإقرار في تفسير القرآن العظيم للإمام الحمد لله بن فداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى، قرأه على شيخ بن عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس التاسع والخمسين بعد الثلاثمائة، وفي تفسير قوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد لما كانوا يمكرون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصدق لها من خلقه، كما قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم يقسمون رحمة ربك، يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مفضل في أعينهم من القريتين، أي مكة والطائف، وذلك لأنهم قبحهم الله كانوا يزدرون بالرسول صلوات الله وسلامه عليه بغيا وحسدا وعمادا واستكبارا، كما قال تعالى مخبرا عنهم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وقال تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وقال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه وطهارة بيته ومرباه ومنشئه، حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه الأمين. وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله برب ملك الروم: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. الحديث بطوله الذي استدل به ملك الروم بطهارة صفاته عليه السلام على صدقه ونبوته وصحة ما جاء به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن شداد بن عمار عن واثلة بن أسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم. انفرد بإخراجه مسلم من حديث الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام به نحوه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن أبي وداع قال: قال العباس: بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس، فصعد المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما قال شيخنا سلمه الله على قوله عليه السلام: وجعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيتا، اي نسبا. وافضل بيت على الاطلاق بيت ابراهيم عليه السلام، ومنه نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. انتهى كلامه. فنبينا عليه الصلاة والسلام من خير الناس نسبا، واستدل على صدق نبوته بذلك. مكروه، ولكن الإنسان لا ينفعه يعني عظمة النسب والقبيلة والبلد واللون، إنما الأكرم عند الله هو الأتقى، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إياكم معاوية الجاهلية، فهو من التقي أو فاجر شقي. في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري كما عند البخاري في صحيحه: لما تنادى المهاجرون: يا للمهاجرين، وتنادى الأنصار: يا للأنصار. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبا كأنما وقع في وجهه حب الرمان، وقال: أيها الناس، أدعوا الجاهلية وأنا بين أنظركم؟ دعوها فإنها منتنة. أو قال خبيثة: من دعوة الجاهلية تدخل الأحساب والطعن بالأحساب، لا يجوز الطعن في نسب الحال، ولا التفاخر بالنسب والمكان والمال والوجاهة، إنما الأتقى هو الأفضل والأكرم على الله عز وجل. نعم.
كان خيركم بيتا وخيركم نفسا.
ولذلك ولذلك جمع الإسلام بعظمته بين بلال الحبشي وعمار وصهيب، اجتمعوا كلهم وكانوا إخوة في الله، لا فرق بينهم إلا بتقوى الله والعمل الصالح. هكذا يجب أن يكون، لا تفرقوا بين أبو بكر العربي القرشي على بلال الحبشي، لا، ولا تفرقوا بين هذا عربي وهذا عجمي، أو هذا أبيض وهذا أسود، أو هذا فقير وهذا غني، لا، لا يجوز هذا. بل إن المسلم أمر بحسن المعاملة حتى مع الخالق، فقال عليه السلام: إخوانكم خولكم. خولكم يعني يتخللون عليكم كثير الدخول والخروج. إخوانكم خولكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. يقول انس رضي الله عنه: خلقت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال بي مره اوف، عليه الصلاه والسلام. فهذا يجب ان تكون، لا تفهم القبيله انك من قبيله مثلا عاليه وهذا من قبيله ليس عاليه، او انك من بلد عربي وهذا من بلد كذا، او انك من بلد غني وهذا من بلد فقير، او انك شهادتك كذا دنيويه طبيب وهذا حقير أو صعلوك من الناس، لا، الأتقى هو الأكرم على الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأزوج جليبي رضي الله عنه، كان رجلا فقيرا وربع عبد الأسود أشهد، ربع عبد أشهد أبر مطلول بالأبواب، لو أقسم على الله يا عمر. غير التوفيق للناس بتقوى الله سبحانه وتعالى، لا بالحسب ولا بالنسب.
صدق صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث ايضا المروي عن عائشه رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد، وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني آب أفضل من بني هاشم. رواه الحاكم والبيهقي. وقال الإمام أحمد: حدثنا
في موسى بن عبيد الرمدي وهو ضعيف، لكنه طرق. قال البيهقي في دلائل النبوة: طبعا في الأوسط وفي مجمع الزواج. قال هيثم في موسى بن عبيد الرمدي. نعم. شكرا لنا فهم الله. لماذا؟ نعم.
هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاءوا به، فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله صغار وهو الذلة الدائمة، بما أنهم استكبروا لما أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذلا، كما قال تعالى:
ذلا يوم القيامة لما استكبروا في الدنيا. هكذا في الشعر. ذلا يوم القيامة لما استكبروا في الدنيا كما قال تعالى. وهذه عقبة المتكبر أنه يصيب بالذل والصغر والعياذ بالله. وفي الآخرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: يبعث المتكبرون كأمثال الذر، والذر عند العرب يطلقونه على النملة، الشيء الحقير الصغير. يبعث المتكبرون كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. تخيل إنسان في هيئته نملة، يعني ترى الناس إنسان قزما يضحكون ويسخرون منه. كيف إذا كان إنسان برأس وجد ويدان ورجلان في حجم النملة وهيئة الإنسان، يعني من طبقة تحت قدم مئات لا تشعر إلا واحد قدم. هذا جزاء المتكبر، يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. الإنسان يدفع عن نفسه الكبر والعجب بالنفس والفقر والخيلاء بربية الجاهلية والأموال أو الشهادات أو الوجهات. لا، الأكرم عند الله هو الأتقى. سنحصل هذا الزاد حتى يكون أكرم، حتى يكون أكرم عند الله عز وجل.
كما قال تعالى: الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين ذليلين حقيرين. وقوله: عذاب شديد بما كانوا يكفرون، لما كان المكر غالبا إنما يكون خفيا وهو التمسك في التحيل والخديعة، قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر أي تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. وجاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوصل لكل غاد لواء عند دسته يوم القيامة، فيقال هذه غدرة فلان بفلان.
غدر الخيانة، وليست هذه من أخلاق الأنبياء. قال الله عز وجل للنبي عليه السلام: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. حتى مع الكافر، نعم الحرب خدعة، أما الخيانة في العهود مثلا إذا كان بينهم عهد على أن لا يقاتلهم وأراد أن يعني ينقض هذا العهد لابد أن يعلمهم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم، يعني اعلموا أنك سوف تبذل هذا العهد، إن الله لا يحب الخائنين. فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له، لما جاء رجل وتكلم معه قال: هلا أومأت إليه فقتلتموه؟ قالوا: يا رسول الله، ألا أومأت إلينا بعينك؟ يعني غمزك بالعين. قال: ما كان النبي أن يؤذي بعينه، مجرد الغمز بالعين لا، ممنوع، وضوح كامل وتام. ما كان النبي أن يؤذي بعينه عليه الصلاة والسلام. والخيانة خلق مرجول، لا سيما الخيانة في الأعراض أو الخيانة في الأموال أو الخيانة أعظم في الدين، أن يكذب على الله ورسوله عليه السلام أو يكذب على العلماء، يبطل كلام العلماء ويحدث منه ويزيد فيه، هذا من أعظم الخيانة. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. نعم. وأعلم أن أموالكم وأولادكم فتنة وأنكم إليه تحشر. فالخيانة حلف مرذول والعياذ بالله. نعم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأنكم إليه وأن الله عنده أجر عظيم. الذي قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نور يفرق الحق به بين الحق والباطل ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم. ولذلك لا يضر الانسان مكر الكفار، واذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
والحكمه في هذا انه لو
والخائف جبان ليس عنده شجاعه، الخائف في المال والخائف في العلم والخائف في العلم، هذا اعظمها الخيانه في العلم، هذا جبان خوار. وإلا الشجاع بواجب الحق حتى ولو كان مخطئا من الناس، لكن عنده شجاعة، شجاعة بالحق في عرض العلم والدعوة إلى الله والصبر على أذى سبيل الله، الأمان في الأموال، لا حول ولا قوة إلا بالله. صار حتى هذا الداء انتشر حتى بلغ في سبيل الاستقامة والدين، وكما قال أبي رضي الله عنه حديث الرسول عليه الصلاه والسلام: ان الامانه خلقت في جذر قلوب الرجال الى ان قال رضي الله عنه: حتى يقال في بني فلان رجل مالك، قبيله كامله لا ترى فيها الا رجل واحد ذلك. اما على مستوى الصناعات الميكانيكي والسباك والكهرباء حدث ما رايت حرج ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم.
والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليه الناس، فيوم القيامة يصير عالما منشورا على صاحبه بما فعل.
قال شيخنا: وهذه فضيحة على رؤوس الأشهاد، نسأل الله السلامة، صلى الله أن يسترنا مستجيب الجميل ويرحمنا برحمته جل وعلا، صلى الله أن يعفو عنا وأن يغفر ذنوبنا وما تكلمنا من الآثار والذنوب. قال وفقه الله: هذه وهذه فضيحة على رؤوس الأشهاد، فيكتب على لواء: هذه مقدرة فلان ابن فلان، كل أحد يراها. انتهى كلامه. الآن قد تكون فصيحة اللسان، جيد البيان، فتخرج بكلام هذا الموقف من الذي وقعت فيه، وتأكل حق غيرك ومال غيرك. لكن في الآخرة ماذا؟ حينما يكتب لك لواء: هذه غدرة فلان بفلان، ليس يراها أهل مركز بدر إنما يراها كل الناس. هذا خائن، قال هذا في ماله، أو قال هذا في دينه، أو قال هذا كذبا. نسأل الله العافية. فضيحة عظيمة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. فالإنسان إذا لم يعمل بذلك يتوب ويتخلص في الدنيا، لأنه إن لم يفعل هناك فقار حتى قبل دخول الجنة تصفى الإنسان ما تفعل. خلد أخاك في مالك رد إليه مالك. رد الإيمان أنه في الآخرة تعاون الحسنات والسيئات. أتدرون أن المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا يدرى له ولا متاع. قال: إن المفلس ابن أمتي، من جاء بي المفلس ابن أمتي من يأتي يوم القيامة تفضل بهذا واشتم هذا وكلم على هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت في العرش عنده حسنات لكنها تضيع بظلم الناس يا أيها الإخوة من وقع منكم من وقع منا جميعا في ذلك من خيانة أو بذلة في مال أو عرض أو دين فليتحذر صاحبها في الدنيا قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يوم الفضيحة فيه عظيمة ماذا لو عرفت أن فلان أو علان أو مئة أو مئتين أو ألف أو ألفين سهل وفي الدنيا لكن في الآخرة نسأل الله هذه قدرة فلان بفلان عالم منشور نسأل الله السلامة والعافية نعم ولذلك دائما يسأل ربه المغفرة المغفرة الستر إذا ستر الله عبده فهذا من محبته أما إذا فضح وجهه معنا وإذا كان كثير انتهاك المحارم لله إذا خلى المحارم لله فإن الله يفرح عاجلا أو آجلا إن نجا في الدنيا فلن ينجو في الآخرة صلى الله عليه وسلم نعم
قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصرعه في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون قال المصنف رحمه الله يقول تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أي ييسره له وينشطه ويسهله لذلك فهذه علامة على الخير كما قال تعالى فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون قال ابن عباس فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يقول يوسع قلبه بالتوحيد والإيمان به وكذا قال أبو مالك وغير واحد وهو طاهر وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكيس قال أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم لما بعده استعدادا قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وقالوا كيف يشرح صدره يا رسول الله قال الروح تغدر فيه فينشرح له وينفسه قالوا فهل لذلك من أمارة يعرف بها قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت
طيب لكن هذه الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور استعداد للموت قبل لقاء الموت قال شيخنا من علامات الصحة في الآية من يريد الله إثبات الإرادة لله عز وجل
وقال ابن جرير حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن سفيان يعني الثوري عن عمرو بن مرة عن رجل يمنى أبا جعفر كان يسكت الملائك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فذكر نحو ما تقدم. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو ادريس عن الحسن بن فرات الخزازي عن ابي مره عن ابي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الايمان قلبا فسح له القلب وانشرح. قالوا يا رسول الله هل لذلك من أمارة؟ قال نعم
الإشارة هكذا نقول لو أنشر عصده ما تفسد بني آدم الشاعر
قال يا رسول الله ما في ذلك من أمارة؟ قال نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت. وقد رواه ابن جرير عن سواد بن عبد الله العنبري قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن مرة عن ابن جعفر فذكره. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن المسور قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فمن يريد الله أن يهديه يشرع صدره للإسلام. قالوا يا رسول الله ما هذا الشرح؟ قال: نور يقذف به في القلب. قالوا يا رسول الله فهل لذلك من أمارة؟ قال: نعم. قالوا: وما هي؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت.
وهذا ضعيف. نقل من نسوة هذا هو الملائكة في كتب الإسلام قبل. الملائكة في كتب الإسلام.
قال ابن جرير أيضا حدثني هلال بن العلاء قال حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انفسح من شرع. قالوا: فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتنحي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقي الموت.
هذا فيه انقطاع إلى أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يبقى أبدا. وأيضا في سعيد بن عبد الملك بن واقد يروي مروعات عن سعيد بن عبد الملك
قد رواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن مسعود بن مرسل مرفوعا فقال حتى ابن سنان القزاز قال حدثنا محبوب بن الحسن الهاشمي عن يونس عن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عقبة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا: يا رسول الله، وكيف يشرح صدره؟ قال: يدخل الجنة فينفسح. قالوا: وهل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال: التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت. فهذه طرق لهذا
الحديث.
فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا والله أعلم. وقوله تعالى: ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
قال شيخنا على قول الحافظ: يشد بطل رمجا، ليس كما قال الحافظ رحمه الله، وكذا قال الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني الضعيفة. وقد ذكر شيخنا عن شيخه الإمام أبو عيسى رحمه الله أنك لا بد كثير الموصلة، وهو أعلم الصنعة الحديثية منهما. والحديث قد جاء عن المدائني وغيره، فهو فوائد كلامنا الأولى
قوله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، قرئ بفتح الضاد وتسكين الياء، والأكثرون ضيقا بتشديد الياء وكسرها، وهما لغتان كهين وهين، وقرأ بعضهم حرجا حرجا.
إخراجي وتسكيني المياه، قال بعضهم ضيقا بفتح الضال تسكين المياه والأكثرون ضيقا. يعني ابن كثير المكي غير ابن كثير القرشي هذا، ابن كثير صاحب القراءات كتاب ابن كثير وتلمذته من تلمذته؟ قرب الواء والجزي تلمذته ابن كثير المكي.
وقال العوفي وقال مجاهد والسدي
وقال ضيق غير الصدر ضيقا حرجا او ضيقا حرجا. وبعض الناس ثقل كانه متضايق من العباده، بعضهم يكون منشغل في الصدر عنده انشراح في صدره وانفساح في صدره، يسعد بالطاعه ويقضي على الصلاه وهو منشغل في الصدر سعيد. بعضهم يكون ثاقلا كانك تضربه بالنعل على راسه، عنده تثقل عن العباده والعياذ بالله. فاذا قال نعوذ بالله، فاذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا أما أهل الإيمان أهلنا بالصلاة يا بلال. نعم.
وقال مجاهد بن السدي ضيقا حرجا شاكا، وقال عطاء الخراساني ضيقا حرجا ليس بالخير فيه منفذ، وقال ابن المبارك عن ابن جريج ضيقا حرجا بلا إله إلا الله حتى لا تستطيع أن تدخله، كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه. قال سعيد بن جبير يجعل صدره ضيقا حرجا، قال لا يجد فيه مسلكا إلا صعدا.
صعدا هكذا شكل الشيطان.
لا يجد فيه مسلكا إلا صعدا. وقال السدي كأنما يصعد في السماء من ضيق صدره.
ولعله قال إذا يصعد الصاعد والصاعد انظر الى الصاعد اين احد الاشرطين تريد الصاعد من هو من الصاعد والصاعد احد يعرف قانون الصاعد ها بالمد يصعدون هكذا مستحب لأننا نصعد في السماء. يصعد كأنما يصعد في السماء هذا شيء شاق، أو يصعد أو يصعد ثلاثة أوجه. نعم يصعد ابن كثير ويصعد شعبة والباقون يصعد. نعم
وقال عطاء الخراساني كأنما يصعد في السماء يقول مثل مثله مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في السماء. وقال الحكم بن غبان عن عكرمة عن ابن عباس كأنما يصعد في السماء، يقول: فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء، فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله قلبه. وقال الأوزاعي: كأنما يصعد في السماء، كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقا أن يكون مسلما؟
يقول أحسن الله عليكم الشيطان أن يغير، هل يستخدم المسلم الطيب أن يكون سابق بالكعبين؟ نعم، يكون سابق بمحل الفرد، يشترط في المسلم الطيب أن يكون سابق بمحل الفرد. لماذا؟ لأنه لو لم يكن سابقا فإن المكشوفة يجب غسله، والمستورة المشروع فيه مسحه. ولا يعلم أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام يضع بين الغسل والمسح هي المسح الخفي. يقول عصبي: قد اقترب شهر رمضان وقبل ما نتداخل هذا الشهر العظيم. لا، الحمد لله، تقريبا في كل سنة يوجد الحمد لله دورة في أحكام الصيام. يؤثر السنة الماضية مرة على هذا، في عمل الفقه مرة، وفي بعض الكتب الأخرى مرة، ولعل إن شاء الله في السنة ناخذ كتاب السيرة البلوغ المرأة إن شاء الله يسر الله بإذن الله قبل رمضان. وقد كان السفر يدعو الله أن يلوهم شهر رمضان من في المفيد. هل لكم من كلمة إن أراد أن يكون مستعدا لاستقبال هذا الشهر العظيم؟ جزاكم الله إن شاء الله بإذن الله. تعودنا من العلماء والشيخ هذا اقترب رمضان يذكرون الناس بأحكام الصيام، هذا أفضل ما يتكلم فيه. نعم، يأمرون بأهمية الصوم وعلى آلاف الصيام، لكن أهم من ذلك يقول لي أهم من ذلك كله أحكام الصيام، تعلم الناس أحكام الصيام.
أما إن ترك الصلاة فهذا غير.